Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المتحصل من كلامنا السابق أن الإنسان مثلا حقيقة ملتئمة من جزئين، جزء مجرد وجزء ماديا، والأول من عالم الأمر والثاني من عالم الخلق، فالثاني واقع في أفق الزمان والمكان ويتصف بإمكان القسمة والتجزي، بخلاف الأول وهو الجزء المجرد فإنه ليس قابلا للقسمة ولا ينتمي إلى الزمان والمكان. وحقيقة الإنسان ملتئمة منهما، بحيث لا يصح الاقتصار في تعريفه أو معرفته على أحد الجزئين. وحيث إن كل منهما له خصوصيته، فلا بد من بيان كيفية التركيب بين هذين الجزئين حتى تتحصل الوحدة، لأنه لا معنى للاتحاد بين شيئين متباينين من جميع الجهات، إذ التركيب الحقيقي منوط بالوحدة الحقيقية. والوحدة لا تكون إلا بين متحصل ومبهم، وبين الفعل والقوة. وهذا ما أشرنا إليه في بعض الجلسات الماضية، فلا بد أن يكون أحد الجزئين المفروضين متحصل والآخر مبهم، ولا بد أن يكون أحدهما ما يوازي الفعلية والآخر يوازي القوة. الوجود المقصود إيه؟ والإبهام هنا خصوصية في الوجود، بمعنى أنه وجود بالقوة. وسيظهر إن شاء الله تعالى في المباحث الآتية أن ما يكون بإزاء الفعلية هو المجرد، لكن بلحاظها بلحاظ يكون هو الفعلية، وما يكون بإزاء القوة هو الجزء المادي في الإنسان. والتركيب بينهما تركيب اتحادي، بمعنى أن كل منهما وهو في مرتبته مباين متحد مع الآخر المباين له في مرتبته في أصل الوجود الواحد. وقد تكلمنا بالأمس عن مناط الوحدة بين الموضوع والمحمول، ووعدنا أن نذكر تفصيل هذه المسألة، وهذا من هذا التفصيل. ذلك الوجود الواحد، ذلك الوجود الواحد الذي هو مناط الحمل ومصحح الوحدة، هو إشارتنا إلى الذات الواحدة القابلة للتحليل إلى هاتين المرتبتين، بحيث يكون منشأ انتزاع الكثرة ملاحظة تعدد المراتب، ومنشأ
إطلاق الوحدة هو ملاحظة ذات الوجود، كما لو وقفت على الدار ذات الطابقين فقلت هذه واحدة، ثم وقفت مرة أخرى ولاحظتها وقلت هذا الطابق طابق غير هذا الطابق، فإن المغايرة بين الطابقين تستند إلى ملاحظة تغاير الملاحظة التي حكمت على أساسها بوحدة الدار. مناط وحدة الدار هو ملاحظة أصل الوجود بقطع النظر عن خصوصيات مراتبه، ومناط المغايرة بين المراتب هو ملاحظة تعدد هذا الوجود في شؤونه وأطواره. فإن لاحظت له شؤونا قلت هذا الشأن غير هذا الشأن، وإن لاحظت أصل الوجود قلت هو واحد، وإن لاحظت ما حكمت أنه مغاير للآخر من حيث هو شأن ولا معنى للشأنية إلا إذا كان متحدا بذلك الأمر الواحد، فأنت تحكم بأن ما حكمت بمغايرته متحد مع الآخر لكن من الجهة الثانية. وعليه فنقول أن الجزء المجرد في مرتبة تجرده مغاير للجزء المادي في مرتبة ماديته. نسبة الجزء المجرد إلى الجزء المادي نسبة الفعل إلى القوة، والمحصل إلى المبهم، إذ لا يقوم الجزء المادي بدون هذا الجزء الفعلي. فإذا لاحظت هذا فعليا وهذا بالقوة حكمت بالمغايرة بينهما، ولكن إذا لاحظتهما متحدين في الوجود الخارجي حكمت بأنهما واحد، حكمت بأنهما واحد. ويترتب على هذا البيان أن الجزء المادي مرتبة نازلة من ذلك الوجود الواحد الذي يكون الجزء المجرد أعلى مراتبه، فبين المجرد والمادي اختلاف من حيث خصوصية الرتبة، وبين المجرد والمادي اتحاد في ذلك الوجود الذي هذه مراتبه. إلى هنا نحن نلاحظ في الجزء المجرد أنه مجرد، وهذا ما يصح أن يكون منشأ لانتزاع ما يسمى في العرف بالروح، فالروح هو عنوان لذلك الجزء الداخل في حقيقة الإنسان باعتبار تجرده. والجزء المادي يراد به ما يسمى عند العرف بالجسم والجسد، على اختلاف بينهم في الاصطلاح، ولكن هذا الاختلاف ليس بالغا حتى التخطئة، يعني يطلق الجسم ويراد الجسد، ويطلق الجسد ويراد الجسم، وقد يطلق الجسم على هذه الذات بلحاظ بحالة، ويطلق الجسد عليه بلحاظ آخر، يقال الجسد عند خروج الروح والجسم عند تعلق الروح، ولكن هذه التفرقة لم ترقى إلى حد الاصطلاح الحقيقي، يعني قد يكثر استعمال الجسم في الحي ويكثر استعمال الجسد فيه إذا خرجت روحه يقال هذا جسده ولا يقال جسمه مثلا، ولكن هذا لم يصل إلى حد الوضع العرفي الخاص. عموما الجسم هو ذلك الجزء المادي، لكن في خصوصية مرتبته المادية. هنا عنوانان آخران ينبغي أن يلتفت إلى كيفية إطلاقهما. العنوان الأول عنوان النفس، والعنوان الثاني عنوان البدن. ما المغايرة بين الروح والنفس من جهة؟ وما المغايرة بين البدن والجسم من جهة أخرى. سنذكر محاولة للتفرقة بين هذه الاصطلاحات الأربعة، بين الاثنين الأولين من جهة وبين الاثنين الآخرين في مقام آخر، ولكن لا ندعي طبعا أن هذه التفرقة معنونة، بل منتزعة من عدة مواضع صرحوا فيها بأحكام لا تصح إلا مع هذه التفرقة. الروح هو العنوان الأول، وقد مضى ما نرى أن اللازم طرحه فعلا مما يرجع إليه. النفس، ما هي النفس؟ النفس عبارة عن ذلك الجوهر المجرد، لا باعتبار تجرده بل باعتبار تعلقه بالجزء المادي. وهذا المقدار من التعريف مثلا هذا أمر متفق عليه. نعم، النفس بما هي نفس لا حقيقة لها إلا أنها متعلقة بالبدن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ليس كلامنا، الحمد لله، ليس كلامنا في الاستعمال اللغوي، كلامنا في الاصطلاح. إيه لا ليس، وإلا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا أمر آخر. النفس هي ذلك الجزء المجرد في مثل الإنسان، لا باعتبار تجرده بل باعتبار تعلقه بالجزء الآخر. هذا المقدار وهو أخذ التعلق جزءا مقوما لحقيقة النفس بما هي نفس، هذا أمر متفق عليه، وإنما الاختلاف في جهتين من جهة هذا التعلق، أو في مسألتين. المسألة الأولى أن هذا التعلق هل هو مقوم لحقيقة الجزء المتعلق أو طارئ على حقيقة الجزء المتعلق. المسألة الثانية التي هي محل بحث أن هذا التعلق ما حقيقته وماذا يراد به، فهل هو من قبيل تعلق الآلة بذي الآلة أو تعلق ذي الآلة بالآلة، عندما يقال استعمل النجار المنشارة، فهل الجزء المجرد يتعلق بالبدن بما يسمى تدبيرا ويمثلون للنفس بمثل الربان للسفينة حيث يدبر أمر السفينة. ومن المعلوم أن علاقة التدبير غير داخلة في حقيقة الربان. نعم هي داخلة في ربانيته، لكن عنوان الربانية عنوان طارئ على ذات المدبر. هاتان المسألتان موضوعا مختلفتان، وكذلك هما حكمان، ولكن الجواب عن كلتا المسألتين أو البحث فيهما لا يحتاج إلا إلى تنقيح نقطة واحدة، وهي بيان العلاقة بين الجزء النفس والجزء الآخر، وبذلك تتضح كلتا المسألتين. بيان هذا أن عندنا تعلقين، انتبهوا، يعني المسألة فعلا ليست بمحررة تحريرا جيدا في موضع واحد، ذكروا هذه المسألة في مواضع والمسألة واضحة عند المحققين، لكنهم لم يجمعوها تحت فصل واحد. عندنا تعلقان في البين، أحدهما تعلق الروح بالجسم، والآخر تعلق النفس بالجسم. أما تعلق الروح بالجسم فقد ذكرنا أنه تركيب اتحادي، ولكن هذا التركيب الاتحادي كان مع حفظ الرتاب، فإن الصورة في باب المادة والصورة وإن كانت محصلة للمادة ومقومة للمادة، إلا أن الصورة صورة والمادة مادة، فيكون إسناد الفعلية إلى المادة باعتبار اتحادها بالصورة، فيكون إسناد مجازي بحسب الدقة العقلية، ويكون حكم القوة للمادة وإسناد القوة إلى الصورة مجازي باعتبار الاتحاد لكن بحسب الدقة العقلية. كذلك في المقام عندما نقول أن بين الروح والجسد أو بين الروح والجسم اتحادا، فإن هذا الاتحاد لا يعني نزول الروح عن مرتبة التجرد أو ترقي الجسم إلى درجة التجرد بحيث لا يكون عندنا إلا شيء واحد، بل الحق فيما يرجع إلى هذا الاتحاد أنهما اثنان من جهة الذات واحد من حيث الوجود، بمعنى أن هنا وجودا واحدا له مرتبة. فإن لاحظنا المرتبة الأولى قلنا روح، وإن لاحظنا المرتبة الثانية المباينة قلنا جسد جسم، وهذا التباين لا ينافي الاتحاد، لأن الاتحاد حكم الكل حكم المجموع. طبعا لا نريد بالمجموع المتحصل بالاعتبار فقط، لا، واقعا هناك وجود واحد لكن ذو مرتبتين. هذا التعلق هو تعلق المباين بالمباين، لا يقال طبعا بين قوسين، لا يقال كيف تحكم بالاتحاد مع التباين، وهذا فرغنا منه، مقصود بالتباين هنا التباين بين رتبتي وجود واحد. فإذا لاحظنا التعلق قائما بين رتبتين متغايرتين قلنا أن الروح تستعمل الجسد، والروح بمنزلة الربان، والجسد بمنزلة السفينة. هذا التعلق الأول. التعلق الثاني هو تعلق النفس بالجسم. خلينا نشوف الحين اللي يرجع إلى التعلق الثاني ثم أرجع إلى هذه، لأن أعتقد إن شاء الله أنها ستتضح. التعلق الثاني تعلق النفس بالجسم. النفس تعلقها بالجسم عبارة عن تعلق المجموع بالجزء المادي. تبي الوجود الواحد. النفس هو زيد، هذا في العبارة قد يكون مورد وحشة، لكن هذا مرادهم عندما يقولون البدن مرتبة نازلة من النفس على التحقيق، لا أن البدن مرتبة نازلة من الروح، البدن مرتبة مباينة للروح، البدن أقصد الجسم، لا، البدن مرتبة نازلة من النفس، وعندما نقول مرتبة نازلة من الشيء يجب أن نحافظ على الوحدة. كيف يكون البدن مرتبة نازلة من النفس؟ النفس عبارة عن موجود خاص طبعا، وقلت لكم أنها لم تحرر في موضع واحد، بل في مواضع. فعندما يقولون النفس جوهر خامس في مقابل العقل والجسم والمادة والصورة، يريدون الروح، الروح لكن بالمعنى الذي يدخل في قوام الإنسان. أي يعني لاحظوا عندما كنا نتكلم عن الروح كنا نتكلم عن موجود لا يحصل كمالاته إلا بواسطة أمر آخر، ويطلق عليه النفس باعتبار. يعني أكو اصطلاح خاص للنفس هو النفس بالمعنى الذي ذهب ابن سينا إلى أنه روحاني حدوثا وبقاء، نحن نسمي ذلك روحا. لاحظوا الفرق، يعني لاحظوا اختلاف الاصطلاحات لأنه له أهمية كبيرة في تشخيص ملاكات البحوث. النفس التي كنا نتكلم عن أنها موجود مباين للجسد هي عبارة عن ذلك الجزء المجرد، حين نسميه روحا نسميه نفسا سميه ما شئت، لكن ذلك الجزء من حيث أنه مجرد مباين للجزء الآخر من حيث أنه مادي، نسبته إليه نسبة المستعمل إلى المستعمل وذي الآلة إلى الآلة. وقد يطلق عليه النفس كما يقولون النفس روحانية حدوثا. هناك لاحظوا الجزء المجرد من حيث أنه مجرد. الآن عندنا تعلق آخر، سواء كان لشيء يسمى نفسا أو لشيء نسميه باصطلاح آخر شيئا آخر، لا غرض لنا في الاصطلاحات، غرضنا في بيان أنحاء التعلقات في الموجود الواحد وهو الإنسان. كم تعلق عندنا؟ عندنا تعلق، تعلق للجزء المجرد بما هو مجرد، وتعلق للمجموع بالجزء. إذ المقصود بالتعلق في الاصطلاح العلمي كل شيء، كل مورد يحكم فيه باستلزام شيء بشيء أو توقف شيء على شيء، يقال هذا متعلق بهذا. يعني أكو رابطة وجودية بين المتعلق والمتعلق، هذا المقصود بالتعلق. وهذا يحصل بين الشرط والمشروط والعلة والمعلول والآلة وذي الآلة والعرض والجوهر والمادة والصورة والممكن والواجب، كل هذا من موارد التعلق. فمثل الإنسان فيه تعلقان، تعلق لجزئه المجرد بجزئه المادي، إذ لا يحصلان إلا معا، وإلا لم يكن هذا جزءا وهذا جزءا. فعلاقة كل منهما بالآخر علاقة التعلق، إما لأن أحدهما معلول أو تابع أو محال أو آلة وغير ذلك. وهناك تعلق آخر وهو تعلق الوجود الواحد، لا من حيث أنه واحد لا يلحظ فيه التفصيل، بل من حيث أنه واحد له تفصيل وهو ذو مراتب. يقال إذا لاحظت هذا الواحد أنه له مراتب فهذا متعلق به، وهذا أي المجموع متعلق بالجزء وبالمرتبة. فإذا لاحظت الإنسان مفصلا فلا بد أن تلاحظ مرتبة منه، وإلا لا يكون اللحاظ لتفصيله. يعني هذا قريب منه، لكن أنت إذا لاحظت زيد على أنه زيد فأنت لا تلاحظ أنه غير عامر ولا أخو بكر ولا روح وجسد ولا يد ورأس، أنت تلاحظ زيد، زيد أمر واحد. هل يمكن تقسيم زيد إلى نصف زيد وربع زيد؟ زيد لا ينقسم إلى روح ونفس بهذا المعنى. خب مثلا أنت إذا قلت زيد ونزعت الروح من زيد يبقى زيد، وهذا يعني أن الروح ليست قسما منه، الروح ليست قسما منه بهذا المعنى، بمعنى المفهوم بمعنى اللحاظ. نعم قسم من وجوده الخارجي، إذن التقسيم له لا بهذا اللحاظ بل بلحاظ آخر. فعندما تقول زيد وحده أنت لا تلاحظ أن له تعلقا بشيء، لأنك لا تلاحظ معه شيء، دائرة اللحاظ مغلقة. أما إذا لاحظت زيدا كثيرا كما لو لاحظته رأسا ويدا ورجلا وصدرا وظهرا وبطنا وخاصرة، أو لاحظت زيدا كثيرا بمعنى أنك لاحظته نفسا وبدنا أو جسما وروحا، فيقال أن زيدا له تعلق بجسمه، بمعنى أن جسمه مرتبة منه. ولكن انتبهوا، أنت تتكلم عن الجسم الذي هو جزء من زيد، فلا بد أن يكون الجسم حيا وإلا لم يكن جزءا لزيد. هذه العبارة صحيحة، هذه العبارة صحيحة، لكن لا تعني قطع النظر عن الروح من جميع الجهات، تعني قطع النظر عن خصوصية المباينة بين المرتبتين، لأنك لا تلاحظ المرتبة المجردة. زين، إذا قست بين الإنسان وبدنه لا تلاحظ المرتبة المجردة بالذات، تلاحظها بالتبع. أنت تريد أن تقول زيد له تعلق بجسمه، هذا كلام صحيح، زيد له تعلق بجسمه، لكن ما حقيقة هذا التعلق؟ حقيقة هذا التعلق أن جسم زيد جزء منه، جزء منه. طيب ما هو الذي يكون جزءا منه؟ الجسم الجامد؟ لا، لأن الجسم الجامد نوع آخر مباين لزيد. الجسم الذي يقع جزءا من زيد هو الجسم المأخوذ مادة لصورة زيد، والجسم الذي أخذ مادة لصورة زيد هو الجسم الذي يمكن أن يكون حيا. والجسم الذي يمكن أن يكون حيا لا يوجد في الخارج إلا حيا. إذن ما هو جزء فعلا لزيد؟ هو هذا الجسم الحي، بحيث تكون الحياة خارجة قيدا داخلة تقيدا. جزء زيد هو هذا الجسم المقارن للحياة، لا بحيث تكون الحياة داخلة في جزئيته، يعني ليست داخلة في الجسم من حيث هو محمول للجزئية، الجسم بذاته جزء والحياة جزء آخر، لكن كل منهما مأخوذ في الآخر تقيدا لا قيدا. لأنك لو قطعت النظر عن الآخر قيدا وتقيدا كان كل منهما نوعا مباينا لزيد. زيد ليس مجردا تاما، زيد مجرد روحا مادي بدنا. ولو قطعت النظر في الجسم عن الجزء الآخر كان نوعا آخر، لأن الجسم الجامد ليس زيدا وزيد ليس جسما جامدا، لأن زيد حي بدنا، بدنه حي، وإلا ما المائز بين بدن الإنسان وبين بدن الحصى مثلا، جسم الحصى المائز أن جسم الحصى لا يحس بحسب الموازين الفلسفية، يفقد الروح والنمو وغير ذلك، أما جسم الإنسان حي. وهذا يعني أن النفس هي عبارة عن ذلك المجموع لا باعتبار وحدته بل باعتبار اشتماله على كثرة ما. نفس التجرد المادي، لكن لا نلاحظ ما هو المجرد ما هو المادي، نلاحظ تجردا ومادة، تجردا ومادة مأخوذين بنحو الوحدة، ثم نقول هذا المجموع المأخوذ كثيرا واحدا متحد مع هذا الذي هو البدن. خب هذا بالضرورة يعني أن تأخذ البدن لا بشرط من الجهة الأخرى، وهذا ما قلنا بأنه ما أخذه مع الآخر تقيدا لا قيدا. طبعا ولا منافاة بين اللا بشرطية من جهة وأخذه تقيدا للآخر، بعد هذه أيضا جهة تحتاج إلى تنقيح، ولكن البسط من هذه الجهة قد يؤدي إلى التشويش. نكتفي بهذا المقدار، نقول النفس ما هي النفس؟ النفس عبارة عن الجزء المجرد، لكن لا نأخذ الجزء المجرد مع تجرده، بل نأخذ الجزء المجرد بنحو يكون مشتملا على الجزء الآخر، وهذا لا يكون إلا إذا أخذناه ساريا، وذلك لأن خصوصية روح الإنسان مع أنها مجردة أنها مجردة هذا النحو من التجرد بحيث يكون لها تعلق. فإذا لاحظنا الروح مباينة في المرتبة قلنا أن هذا التعلق من باب تعلق الربان والسفينة أو تعلق ذي الآلة بالآلة. أما إذا لاحظنا من جهة أخرى أن هذا الجزء المجرد يتعلق بالجزء المادي رحمكم الله من باب أنهما موجودان بوجود واحد، فهذا معناه أنك عندما تحمل الروح على الجسد تحمل الروح بما هي نفس. ومعنى ملاحظة الروح نفسا ملاحظة الروح موجودا مجردا ذاتا ماديا فعلا، وهذا التعبير وهو المجرد ذاتا مادي فعلا المادي فعلا يعني أنك تلاحظ الروح موجودا واحدا له مرتبة. لا مو تدبير، لأنه عينه شلون تدبير؟ طبعا لا بأس، أحسنت. فالتدبير حكم المرتبة، والمرتبة ليست محمولة على هذه المرتبة في هذا الطور من اللحاظ، محمولة بالتبع باعتبار أن الوجود واحد تكون الروح متحدة. يعني الروح لها حكمة، حكم تجردها وهي في تلك المرتبة أعلى من أن تكون مادية، وحكم وحدتها أي وجودها الساري وهي في تلك المرتبة بحيث تحتاج إلى البدن، كل منهما محتاج إلى الآخر. لا نتكلم طبعا عن الروح بمعنى العقل المجرد، بل نتكلم عن موجود مجرد بتجرد خاص، وهو ما يكون تجرده لذاته، هو في مقام ذاته مجرد لكن في مقام وجوده أي الوجود الذي لا يكون إلا للاستكمال في باب الكمال، ولا يستكمل الشيء بغير الفعل. إذن هذا الوجود مع أن ذاته مجردة لكن لا يكون فعله إلا ماديا، هذا الفعل المادي لا يكون إلا إذا كان ذا بدن، ولا يكون ذا بدن إلا إذا وجد بوجود يكون الجسم عينه. إذن الروح، روح الإنسان مثلا لا توجد إلا نفسا، روح الإنسان لا توجد إلا نفسا. وحيث إن الإنسان لا يوجد قديما بل هو حادث، اي ولكن هذا النحو من التعلقين. عفوا بس يا شيخنا قبل أن ننتقل أرجع إن شاء الله إليك معذرة. فإذا كانت الروح لا توجد إلا نفسان، والإنسان لا يوجد إلا حادثان، فالروح لا توجد إلا حادثة لكن من حيث هي نفسه. وهذا يعني أننا إذا لاحظنا الروح في مقام الذات فهي أعلى من أن تكون حادثة بالحدوث الزماني، ولكن إذا لاحظناها موجودة بهذا الحد من الوجود بهذا الوجود المخصوص، وهي لا تكون موجودة إلا بهذا الوجود المخصوص، إذن لها حكم الحدوث الزمان. فنجمع في الواقع في الروح بين أمرين، بين حدوثها الزماني بما هي نفس، وبين تجردها الذاتي المنافي للزمان. مو بس القدم الحدوث الزماني، حتى القدم الزماني أدنى شأنا من وجود الروح، لكن هذا إذا لاحظنا الذات. عن شيخ عفر لا، هذا جمعنا الحين بينهم. نعم، شوف، إذا لاحظنا الذات، طبعا هذا من التشكيك الخاصي. عندنا موجود مجرد في عالم تجرده، وعندنا موجود مادي في عالم ماديته، يعني في عالم الزمان والمكان. هذا الموجود المادي هذا حادث، بين هذين الأمرين ارتباط حقيقي، وجودهما واحد، وجودهما واحد. هذا الوجود هو الذي يعبر عنه بوجود النفس، لأن النفس ليست إلا الجوهرة من حيث أنه مضاف إلى المادة، الجوهر المجرد من حيث أنه مضاف إلى المادة، بحيث تكون هذه الإضافة داخلة في قوامه. النفس من قبيل عنوان البناء كما يقولون، عنوان البناء لا يلاحظ ولا يمكن أن يتصور بدون مقايسته إلى البناء. نعم، ذات زيد البناء أجنبية عن البناء، لكن كونه بناء هذا متعلق بالبناء. فإذا لم يكن للبناء وجود إلا يوم الخميس، إذن اتصاف زيد بأنه بناء هذا لا يكون إلا يوم الخميس. كذلك الروح والجسد، الروح إنما تكون نفسا باعتبار اتصالها بالجسد. هذا الاتصال حادث، هذا الاتصال حادث، وحيث إن هذا الاتصال شرط مقوم لعنوان النفسية، إذن النفس حادثة. ولكن هذا الحدوث حكم النفس لا حكم الروح في عالمها، وذلك لأنه في عالمها لا أثر للزمان والمكان. فعندما نقول أن الروح ليست حادثة، فهذا سلب بانتفاء الموضوع، مو سلب في مقابل الموضوع. لا، الروح مو قديمة زمانا حتى يقال أنه كيف تكون قديمة زمانا والحال أنها لا توجد إلا مع حدوث البدن. لا، هذا النحو خطأ. الروح ليست من عالم الزمان والمكان حتى تكون حادثة أو قديمة بهذا المعنى. حدوث الروح شأن ارتباطها بالبدن، فهي حادثة زمانا من هذه الجهة، ولكنها في عالمها مجردة، وتجردها يعني تعاليها عن الزمان، فهي ليست حادثة ولا قديمة بهذا المعنى، هي قديمة بمعنى آخر، بمعنى أنه موجود، إن وجد فلا أول له ولا آخر زمانا. وبالفعل هذا هو شأن الروح، فروح زيد موجودة قبل بدن زيد. نعم، كونها روح زيد هذا حادث، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في طي المسائل الآتية، حيث نتكلم في بعض المواضع عن قدم النفس في وجودها العقلي، ونسبة وجودها العقلي إلى وجودها الخاص الجزئي، يعني نسبة الروح الكلية إلى الروح الجزئية. يعني هذا الأمر الأنسب أن نتكلم عنه الآن، لكن بأنه يتوقف على مباحث أخرى نحن مضطرون إلى تأجيله. ونحن قلنا عند الشروع في مبحث النفس في روحانية الحدوث، جسمانية الحدوث روحانية البقاء، قلنا أن الأولى تأخير هذا المبحث عن مبحث النفس في وحدتها كل القوى، وتأخير هذا المبحث عن مباحث أخرى أيضا، وهذا هو الذي فعله صدر المتألهين، فإنه أجل هذا المبحث عن كثير من المباحث. سنتكلم إن شاء الله تعالى عن قدم النفس في مقابل من قال بأن لها وجودا سابقا، عفوا، عن حدوث النفس في مقابل من قال أن لها وجودا سابقا على البدن، لكن عند التعرض لبعض المسائل المناسبة إن شاء الله تعالى. فيتحصل مما ذكرناه ونؤكد على أن المبحث لم يستتم بعد تماما بالنحو الذي يتناسب مع طرح هذا المستوى من البحث، لكن هذا المقدار الذي ذكرناه يتحصل منه أنه عندما يقال أن النفس مرتبة عالية من البدن، أو أن البدن مرتبة عالية دانية من النفس، فينبغي أن نلاحظ النفس موجودا واحدا ذا مراتب. فيقال مثلا أن البدن مرتبة دانية من النفس، أي أن البدن أدنى مراتب هذا الموجود، فيكون كلامنا دالا بالالتزام على أن لهذا الموجود مراتب أخرى. وهذا يعني أننا عندما نطلق النفس لا نطلقه على تلك المراتب الأخرى، بل نطلقه على ذلك الموجود من حيث أنه متحد مع هذا الأمر. نقول النفس عين البدن، والبدن عين النفس. النفس عين البدن، يعني أن ذلك الموجود الذي له مراتب كثيرة البدن مرتبة منه. نعم، والنفس أيضا عينه، لا مو مرتبة منه، عينه. أتي الحين بزيد. ثم نقول مرة أخرى أن الروح عين النفس، وهذا ليس من قبيل حمل الشيء على نفسه، خطأ كبير ترى. إذا توهم الإنسان أن حمل النفس على الروح عينه من باب العينية، يعني من باب حمل الشيء على نفسه، لا، خطأ. الروح أنت تلاحظها أمرا مجردا، وأما النفس فإنك تلاحظه ذا مرتبتين، ماديا ومجردا. هو موجود واحد مركب من المادة والتجرد. أنت تحمل هذا الموجود الواحد بماديته على الروح، فتقول روح زيدين هو هذا. مثلا أنا أقول لك وين زيد، تقول هذا زيد. طيب تقول أي شيء روح زيد، تقول هذا، وأنت تشير إلى البدن في هذا الموضع. طبعا لا نريد أن نحمل الروح على الجسم، يعني هذا خطأ نوعا ما بحسب الدقة، لأن الروح غير الجسد، لكن نشير إلى الجسم بما أنه ذات زيد، نقول روح زيد هذه. يعني هل يمكن أن نتصور أن لروح زيد وجودا غير وجود هذا؟ لا، هذا زيد، هذا روحه، هذا بدنه. زيد هو عين روحه، وزيد هو عين بدنه. فكما أننا نقول أن البدن مرتبة دانية من النفس، كذلك نقول أن الروح مرتبة عالية من النفس. النفس عنوان جامع، ولذا يقال بأن نسبة النفس إلى الموجود نسبة الصورة إلى المادة، ووجود الشيء وحقيقته بصورته لا بمادته. فإذا أزلت المادة لم يتغير في زيد شيء، فهل يمكن أن يقال بأن زيد عين روحه؟ وهذا الكلام الذي وقع الخلاف العظيم فيه، أنه لو قلنا بأن المعاد روحاني لم يكن معادا لزيد، المعاد جزء، المعاد لزيد، لكن زيد ليس روحا كما أنه ليس جسما. زيد أمران هما واحد. نعم، للجسم خصوصية هو بها عين المادة، لا نقصد بالمادة الأمر المتحصل، لأن المادة لا تحصل لها. زوال المادة عن زيد يعني زوال الجوهر الذي لا فعلية له أصلا، لا فعلية له أصلا. عندما تقول جسم فأنت تقول شكل ولون وامتداد، هذه كل فعليات لا ينبغي أن تزيلها. نحن نتكلم عن زوال المادة. خب زوال المادة، زوال المادة لا يضر بزوال زيد، لأنه يبقى شكله وامتداده ولونه وجسمه وروحه، ماذا يزول من زيد؟ فإن قلت شلون لا تزول من زيد مادته إلا بمعنى القوة المحضة والحال أنك أبقيت جسمه وجسمه مادة لروحه، قلنا لا، هذا خطأ، هذا خطأ. الروح إذا لوحظت فعلية فتكون فعلية للجسم بما هو مادة، لا للجسم بما هو فعلية، وللجسم لحاضان. تارة نلاحظ الجسم مادة وهو من هذه الجهة لا فعلية له أصلا، حتى من جهة أنه امتداد، لأن الامتداد قد يكون امتداد نبات، قد يكون امتداد حيوان. فإذا لاحظت الجسم مادة أنت تلاحظه عين القوة، أما إذا لاحظته فعلية ففعليته لا يمكن أن تلاحظ في مقابل فعلية الروح، لأن لا يكون تركيب زيد تركيب اعتباري، إذ لا وجود لأمرين فعليين بوجود واحد. متى يكون الجسم فعليا؟ إذا كانت فعلية الجسم عين فعلية الروح. نوضح هذا بمثل الأجناس المترتبة والفصول المترتبة. نريد أن نحذف من زيد مادته، والمادة عين الجنس. خب احذف لنا الجنس من زيد، نحذف جنس الأجناس وهو الجوهر. الفعلية التي يتقوم بها الجوهر ما هي؟ فعلية واحدة على ما تقدم من أن تمام الشيء بفصله الأخير، فعلية واحدة تشتمل على الفصول الدانية جميعا بنحو البساطة، فهي فعلية واحدة. لكن هذه الفعلية تشتمل على الامتداد في الأقطار الثلاثة، وتشتمل على النمو وهو فصل النبات، وتشتمل على الحس والحركة وهذا فصل الحيوان، وتشتمل على النطق. فعلية واحدة ترتبط بالجوهر فيتحصل الإنسان. أما إذا قلت بأن الإنسان عبارة عن جوهر هذا جنس، وعن جسم هذا جنس آخر، فمعنى ذلك أن الجسم الثاني فعلية حصلت الجنس الأول. وإذا كان هذا الجسم فعليان فلا يكون هذا الجسم حيوانا، لأنه في مقابل الفصل الثاني وهو مثلا النامي، وإذا كان في مقابله فهو مباين له، إذن يكون الإنسان مثلا مركب من حقيقتين، هذا لا معنى له. الحق أن على ما تقدم من أن حقيقة الشيء بفصله الأخير، أن الجنس في كل شيء أمر واحد والفصل في كل شيء أمر واحد، بل الحق أنهما موجودان بوجود واحد، غاية الأمر أن العقل يحلله. خب هذا التحليل معناه أن مراتب التحليل أيضا متعددة، كلما حللت مرة تحصل لك أمر واحد، فحتى توغل تتحصل على أمور متعددة. إذن لو أردنا أن نحذف من زيد مادته ماذا نحذف؟ لا نحذف شيئا، أبدا ما نحذف شيء، نحذف فقط خصوصية استعداده للكمال بس. ولذلك ما يقال من أن المادة داخلة في قوام الشيء دخول الجنس في حد الماهية، فكيف تبقى الماهية مع بقاء جزء من الحد؟ هذا ناشئ من عدم تحصيل معنى المادة. الحق أن المادة لا دخول لها، وهذا الفهم الخاطئ ناشئ من عدم التمييز بين المادة بما هي مادة والمادة بما هي جنس. فالذي يكون موجبا لزوال الحقيقة زوال الجنس لا زوال المادة. ولم يتفوه أحد بأن النوع يبقى مع زوال جنسه. بلى صدر المتألهين رحمه الله تعالى يقول بأن الفصل لو بقي بقي كل شيء، لأن صدر المتألهين يقول بأن الفصل حقيقته الوجود. ومن المعلوم أن الوجود إذا بقي لم يزل إلا المفاهيم، لكن لو رجعت نفس المرتبة الإدراكية لأمكن انتزاع نفس المفاهيم مع بقاء الوجود. إذن في الواقع منشأ الانتزاع للأجناس والفصول وهو الوجود البسيط هذا لم يزل حتى يكون موجبا لزوال حقيقة زيد. حقيقة زيد على حالها تطبيق يأتي والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. لا طبعا نحن قلنا زوال المادة، لكن متى تزول المادة بحيث لا تزول الفعلية؟ إذا كانت الفعلية فعلية مادية بل صحيح لا يمكن حصولها في الخارج إلا مع المادة، لكن إذا تجردت يعني كلامنا عن المورد الذي يمكن فيه زوال المادة، يعني ليس كلامنا مسوقا لبيان هذه الجهة حتى يكون له إطلاق. نحن نتكلم عن أنه لو كانت المادة شرطا في حصول كمال ثم كان ذلك الكمال بحيث يقوم بدون المادة وزالت المادة لم تختلف عينية الكمال. نعم يمكن الكمالات المشتدة الجوهرية ذات الحركة الجوهرية